السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، وحشتنا يا شيخنا.
أهلا مرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد، بارك الله فيكم.
طالت غيبتكم علينا وعلى مشاهديك.
اللهم لك الحمد على كل حال، ونحن ولله الحمد يعني كنا دائمين في دعاء لكم ولكل إخواننا المشاهدين والمشاهدات بفضل الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل دعواتنا لهم. فأنا أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحب منجاة لنا عند الله تبارك وتعالى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولعل هذا هو السؤال الأول قبل هذا الاتصال. طب ناخذ الاتصال. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. مرحبا فيكم، بارك الله أستاذ محمد، اتفضل.
الحمد لله بارككم خير، بارك الله فيك. فأنت الشيخ أحمد، كنت سألك سؤال يعني بس ما تسمعش الإجابة، فلحيت عليك السؤال يعني. كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ أنا فيه أداب الصلاة.
أتمنى أن تنتظر الجواب بعد قليل عشان ما تكررش السؤال تاني. فأمان الله محمد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أنك تحبنا في الله شيخ الكريم ونحن نحبك في الله، نريد أن نبدأ حديثنا وموضوعنا عن حديث رب العزة في الحديث القدسي، أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وحديث آخر. طب معنا اتصال يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ سعيد، السلام عليكم، الناس بتحبك يا شيخنا. السلام عليكم أستاذ سعيد. أخونا سعيد وطي التلفزيون أو السلام عليكم. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الله، أهلا ومرحبا.
والله كنت سألتك سؤال من كم يوم كده. هو
النهاردة حلقة إعادة الأسئلة ولا إيه؟ تفضل.
أنا كنت سألتك كنت سألتك سؤال قبل كده على كان عندنا، انا عندي بيت يعني، جوزي كان عنده بيتين مش بيت واحد، زي ما بيتين، بيت 100 متر وبيت 80 متر، هو كاتب لي نص البيت اللي هو 80 اللي هو 100 متر، وهو عنده عيال من بنت وولد من واحده ثانيه، وهو كاتب لي النص. انا يعني عايزه، وهم كلهم مبسوطين الا كان بنتي يعني واحده عندي هي اللي يعني فقيره شويه، بس هي ساكنه عندي في البيت يعني كويسه، وانا عايزه ابيع يا ربع ويا نص، بس انا عندي ولد وبنت ما بقول لك من جوزي ده. والسؤال الثاني هو برضو فايت لنا اوضه واحده بس في البلد.
انا فاهم يا
فايت لنا اوضه بس في البلد. الأوضة دي احنا يعني انا عندي 9 وهم بنت ولد، انا عايزهم يعني ما يبوش يعني شقتنا في الأوضة، يعني هم موافقين يبيعوا كل حاجة في البيوت دي الا البيت اللي في البلد ده، واحنا مش عايزينهم معاهم يعني، حرام لو احنا قلتلهم يعني ان احنا مش عايزينكم معانا، وهنديهم حقهم ما يرضوا الله.
اللي هم اولاد جوزك زوجك؟
اه اللي هم اولاد زوجي ده، هي أوضة واحدة بس اللي بنبت عليها في البلد يعني. وعندي سؤال كمان، بنت كتير اللي بتقول سيدنا عمر ليه ضرب الأمة اللي هي اتحجبت؟
سيدنا عمر ضرب الأمة.
جزاك الله خير يا رب، وربنا يبارك فيكم إن شاء الله يا رب.
وإياكي. أم زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم زينب، تفضل.
أهلا بك، ربنا يبارك في عمرك، والسلام كبير أول الشيخ شعبي.
يا رب يحفظك ويحفظه،
ربنا يشفيه ويعافيه يا رب من كل شر هو وكل شيخنا الافاضل.
امين، اللهم امين، اتفضل.
بقول لك يا استاذ احمد، دلوقتي انا كنت في نذر ليا المسجد واللهم صل على النبي يبارك لنا فيه انا هنديره يعني واحطه, هل دوت يتعدى ليا صدقه جاريه؟
حاضر.
ومعلش كمان سؤال, انا في طعام اللي هم 60 مسكين دول, لان الصيام اولا جوزي مش هيرضى يخليني الصيام ال 60 يوم على بعض, فطبعا دلوقتي لو صمت مش هو مش راضي يعني, لان انت عارف بقى لا ومش لا والكلام,
هو ما صبرش على نفسه في رمضان.
الله ينور عليك, ربنا يبارك في عمرك.
هيصبر عليك 60 يوم.
الله ينور عليك.
هو مش هيصوم معاكي ولا ايه, ولا مش هيكمل؟
لا هو مش ما بي, هو يا دوبك رمضان وان رحم ربي يعني.
هدانا الله وياه.
يا رب يا رب يا رب.
حاضر.
فدلوقتي يا شيخ انا خرجت اللي ربنا قدرني عليه في رمضان وناوي اكمل, ولا هم لازم يخرجوا مع بعض
الاطعام يعني؟
اه.
حاضر.
وكتر الف خيركم.
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ده
استاذ فرج, الحمد لله. اتفضل.
الله يخليك. عامل ايه؟ لو سمحت على الشيخ
مصطفى العدوي
ليه؟ الشيخ مصطفى العدوي ليه؟
الشيخ مصطفى العدوي اللي ما زال في العمره ولسه ما رجعش يجيب السلام.
طب بقول له ساعتك بس ممكن العب جاي انت؟
والله لا علم لي, اسال الله القبول. صلى الله ان ياتي بالسلامه, بس هو قريبا ان شاء الله يكون معنا باذن الله عز وجل.
ان شاء الله يجيب السلامه يا رب.
ربنا يجيبه السلامه. اشكرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, هذه منقبة لأهل الحب في الله تبارك وتعالى, لأن الحب في الله عز وجل والبغض في الله أوثق عرى الإيمان, كما ورد بذلك الحديث عند الإمام أحمد عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح من حديثه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, منها ورجلان تحابا في الله. وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, رجلان أيضا تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لذلك هذا الحب في الله عز وجل والبغض في الله تبارك وتعالى في الدنيا يرفع صاحبه إلى هذه المنزلة في الآخرة, ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أو يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى, أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي, فيجدون أثر وفضل وأجر هذا الحب في الله تبارك وتعالى في يوم القيامة, فيظله بالله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنت تلاحظ أن الأحاديث متناسقة, هذا الحديث متناسق مع حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله, لأن منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ولو أن المسلم والمسلمة عرف هذه المنقبة وهذه الفضيلة للحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى لكانت علاقات الناس أحسن مما هي عليه الآن كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الحب في الله يجلب المودة بين الناس, الحب في الله يجلب التعاطف بين أهل الإيمان, الحب في الله يجلب الرحمة والتراحم بين أهل الإيمان, الحب في الله يجعل المسلم يحفظ حقوق أخيه المسلم, فإذا لقيه سلم عليه, وإذا غاب عنه سألها عنه, وإذا مرض عاده, وإذا مات وقدر الله عز وجل عليه الموت اتبع جنازته. فالحب في الله والبغض في الله تستقيم به علاقات الناس وتستقر به علاقات الناس وينضج به المجتمع ويفرز أحسن الأخلاق وأحسن المعاملات فيما بين الناس, وهو ما يفتقده المجتمع في هذه الآونة كثيرا جدا. الآن التباغض والتشاحن والتشاتم والسباب واللعن والخصام أصبح يعني ظاهرة للأسف الشديد يراها كل ذو عقل رشيد في هذا المجتمع وغيره من مجتمعات المسلمين. ليه؟ لأننا فقدنا قيمة هذه هذا العمل الطيب المبارك ألا وهو الحب في الله عز وجل والبغض في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك يعني سبب للتحابب، أفشوا السلام بينكم.
نعم. الحديث ورد بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. هذا مفتاح للقلوب التي أغلقت دون أصحابها، إفشاء السلام بين المتخاصمين يحل به الود والرحمة محل الشقاق والخصام. إنما إمساك هذا وإعراض هذا يجعل الحياة بينهما يعني في منتهى الصعوبة والشقاق، ويعمق الخصام فيما بينهم. ولذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. طيب إمتى ينتهي الخصام وإمتى ينتهي الشقاق ويحل بينهما الود والرحمة كما هو الحال بين أهل الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن السلام يفتح مغاليق القلوب، والسلام يجري ماء الحب في الله تبارك وتعالى في القلوب والنفوس، وبالتالي يكون مفتاحا فعلا لهذه المنقبة الجليلة، منقبة الحب في الله عز وجل والبغض في الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كنا قبل الحلقة نتحدث عن الصلاة وعن الصلاة وكيف يحافظ عليها المرء، واتصل الأخ محمد في بداية الحلقة: كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ فيعني شيخي الكريم، فعلا الصلاة، والصلاة عماد الدين.
نعم،
كيف هذا وكيف ذلك؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جميل من الأخ المبارك بارك الله فيه الذي يسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة، ونحن كنا نتحدث عن أن ظاهرة ترك الصلاة أصبحت فاشية بين كثير من الناس،
من عموم البلوى.
نعم، مع أن منزلة الصلاة في هذا الدين منزلة عظيمة أجمعت عليها الأمة أنها المرتبة الثانية بعد مرتبة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدها مباشرة وإقام الصلاة ضمن أركان الإسلام الخمسة، الركن الثاني مباشرة إقامة الصلاة. والله عز وجل أمر بها في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. ولذلك تضييع الصلاة وترك الصلاة من أخطر المصائب ومن أكبر المعاصي التي يبتلى بها الإنسان بعد الكفر بالله وبعد الشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولأجل هذا جاء الوعيد شديدا على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث جابر عند الإمام النسائي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صحيح المسألة الفقهية في حكم تارك الصلاة مختلف فيها فعلا بين أهل العلم، وهو خلاف مشهور ومنثور في كتب أهل العلم إلى يومنا هذا، فقد ذهب الحنابلة في ظاهر مذهبهم وقولهم إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث،
بكفر تارك الصلاة،
وأطلقوا القول بالتكفير المطلق على تارك الصلاة. يستوي عندهم من تركها كسلا أو تهاونا مع من تركها جحودا وإنكارا. أما جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا كان الترك جحودا وإنكارا. أما إذا
يعني
كان
ما في الصلاة
كلام
مش صحيح،
ده كلام فاضي. صلاة إيه وبتاع إيدي؟ الإنكار والجحود هذا يكفر صاحبه قطعا ويخرج من الملة عند عامة أهل الإسلام، سواء الحنابلة أو سواء غيرهم من أهل العلم كالشافعية، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من تركها تكاسلا أو من قطع في صلاته، يعني يصلي يومين ثلاثة ويترك يوم، يصلي وقتين ثلاثة وينام عن ركن عن فرد من الفروض، فهذا له حكم آخر عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية وأيضا مع غيره من أهل العلم في أنه كفره ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو كفر أصغر يسموه أهل العلم كفر أصغر، بمعنى كفر العمل، يعني كبيرة من الكبائر. ده مش تهوين من شأن تضييع الصلوات أبدا، إنما هذا من أكبر الكبائر أنه يضيع الصلوات وينام عن صلاة وعن بعض أوقاتها. والله تبارك وتعالى توعد هؤلاء الساهين عن الصلاة في كتابه بالويل والعياذ بالله، وهو أحقر أودية النار. ولذلك الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية لما نظروا إلى حديثه عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وجدوا حديثا آخر لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو حديث معتبر حسن صحيح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتى بهن في أوقاتهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يأتي بهن في أوقاتهن لم يكن له عند الله عهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام جملة قطعية، قال: فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
وهذه المشيئة التي،
وهذه المشيئة التي فيها العفو أو العقوبة لا تقال في حق الكافر الخارج من الملة أبدا، إنما تقال في حق من خلط عملا صالحا وآخر سيئة، فعسى أولئك أن يتوب الله عليهم. لذلك أقول للأخ بارك الله فيه أحسنت في سؤالك، والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، والعبد إذا لم يخشع في صلاته فإنه يخرج من صلاته وإن برئت ذمته من فرض الله تبارك وتعالى، لكنه يخرج خاوي الوفاض من الأجر والثاب على هذه الصلاة، لأنه يكتب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها. ليه؟ لأن الخشوع بيتدرج بين هذا وهذا، فمن كان خاشعا كتب له أجر صلاته كاملا، ومن تجزأ معه الخشوع وانتقص منه الخشوع فإنه لا يكتب له من صلاته إلا ما خشع فيها وما عقل منها. وكيفية الخشوع في الصلاة له أسباب كثيرة، منها على رأسها توقير وتعظيم قدر الصلاة، وأن يدرك المصلي أن الصلاة أعظم فرائض الله بعد العقيدة والتوحيد. ثانيا أن يتفقه المصلي وأن يفهم أنه إذا قام يصلي فهو الآن بين يدي ربه تبارك وتعالى. تخيل واحد لو وضع في حسبانه أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام في محرابه هو الآن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى،
يستشعر هذا المعنى.
لو استشعر هذا المعنى واستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى لكانت كل جوانحه وجوارحه في هذه الصلاة. أيضا أن يستشعر المصلي أنه الآن إذا صلى يناجي ربه تبارك وتعالى ويكلم ربه تبارك وتعالى. لو استشعر العبد المصلي هذا المعنى أنه الآن في صلاته يناجي ربه ويكلم ربه لكان خشوعه في أعلى الدرجات. وقد ورد حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبلغ به عن ربه، قال الرب تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فتخيل لو المصلي استشعر هذا المعنى أنه في صلاته يناجي ويكلم ربه تبارك وتعالى لكان خشوع قلبه وجوارحه ونفسه بين الله بين يدي الله تبارك وتعالى في أعلى الدرجات. أيضا مما يساعد على الخشوع أكل الحلال والبعد عن أكل الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. رجل جاء للعبد الصالح سفيان الثوري عليه رحمة الله، والقاضي عياض ينقل هذا المعنى، يقول: يعني أنا لا أخشع في صلاتي، أو كيف أخشع في صلاتي؟ قال: يا هذا أطب مطعمك وصل في الصف الأخير تخشع في صلاتك. يعني أطب مطعمك أولا، حتى وإن صليت في الصف الأخير، مع أن الصف المقدم في الجماعة أفضل من الصف الأخير،
ولا ينصحه بتأخير،
لا، إنما ينصحه بأنه اجعل همك أولا وأخيرا أن تطيب مطعمك حتى ترزق الخشوع في الصلاة، حتى وإن صليت في الصف الأخير هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام مع أفضلية الصف الأول.
طبعاً مع أفضلية الصف الأول.
أم عبد الله زوجها رحمة الله عليه ترك بيتين، بيت 100 متر وبيت 80 متر، ويبدو أنه هو عنده أولاد من غيرها.
نعم، ولد وبنت.
وبنت منها هي، وفي أوضة في البلد تقريبا لو هم سابوها باعوا كل حاجة، أو هي باعت النصف من حقها. هي قالت أن أنا لو بعت النصف أو الربع عايز أعمل له حج عشان هو ما حجش.
نعم.
ده كان شق هي سألت عنه
سابقا،
الفاضلة سابقا. اليوم أضافت أن في أوضة أو غرفة في البلد هم عايزين يبقوا عليها دون هؤلاء الأولاد من غيرها، من زوجها بس من امرأة أخرى، يعطونهم أموالهم وحقوقهم. قال لهم هذا شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، أنت دورك الآن أنك أم للجميع، سواء أولادك أو سواء أولاد الأخرى من زوجك، أنت اعتبري نفسك أما لهؤلاء الأولاد والبنات جميعا، فكوني بينهم الحكم العدل. كل الأولاد الورثة منك ومن الأخرى مركزهم سواء، بمعنى ما لهم في الغرفة التي في البلد للآخرين من الزوجة الأخرى أيضا حقهم في الغرفة التي في البلد. يعني إحنا بعض الورثة نريد أن نخلص هذه الغرفة لصالحنا دون إخواننا أو أخواتنا الآخرين من الزوجة الأخرى. إن تم هذا برضا الآخرين وعن طيب نفس منهم فبها ونعمة، خير وبركة. لكن إن قهرناهم على ذلك وأجبرناهم على ذلك فنحن ارتكبنا خطأ فادحا يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليه، لأن ابنك زي ابن الأخرى وبنتك زي بنت الأخرى، كلهم أولاد هذا الرجل المتوفى عليه رحمة الله، وكلهم أصحاب حق في الميراث. فإذا كان يعني تخليصهم من الغرفة في البلد بطيب نفس منهم ورضا وقناعة فبها ونعمة خير وبركة، وإلا فجميعكم أصحاب حق في هذه الغرفة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ سيد يسأل، هل فعلا سيدنا عمر ثبت عنه أنه ضرب المرأة التي تحجبت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو لم يضرب امرأة من العفائف، إنما منع فتاة من الإماء أن تتحجب الحجاب الكامل لتعرف الإماء من العفائف عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكان ينهى هؤلاء أن تحتجب حجابا كاملا، بمعنى أن هي تلبس النقاب أيضا، فكان يجعل الإماء لا يلبسن نقابا. والعفائف من النساء،
لا اليوم الحرائر، يعني
الحرائر من النساء
يلبسن إماء.
نعم، كان هناك هذا في زمنهم.
نعم.
لما ملك اليمين
دلوقتي دول مش موجودات.
لا مش موجودات. نعم، هذا شيء غير موجود الآن في الواقع. فكان يجعل الحرائر من النساء العفيفات يلبسن الحجاب كاملا طبعا بما فيه النقاب، وأما هؤلاء الأخريات فتلبس الجلباب وتلبس خمارها، لكن كان يمنعهن من لبس النقاب لتعرف الأمة من الحرائر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن ثبت عنه هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو معنا اتصالات يا شباب. الأخت أم زينب نذرت نذرا أن تضع مالا في مسجد، لو هي فعلت هذا النذر وقامت به هل يعد صدقة جارية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو افترضنا جدلا أنها وضعت مالا في بناء المسجد أو في صيانة المسجد وترميمه،
هو نذر أصلا.
نعم. طبعا النذر واجب الوفاء، يجب الوفاء به. ليه؟ لأنه نحن من نذرناه ونحن من أوجبناه على أنفسنا، وبالتالي من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. بالمناسبة كنت في خطبة جمعة في مرة من المرات وذكرت هذا الحديث، فقطعني واحد من المصلين
أثناء الخطبة.
أثناء الخطبة، نعم. وقال هو يا مولانا، هو في حد بينذر أن يعصي الله عز وجل؟ فأشرت له بالسكوت وقلت له سأوضح لك الأمر بنماذج وأمثلة إن شاء الله الآن. ليه؟ لأنه في بعض الأحيان تجد الواحد منهم يقول ناذر علي لزملائه الشلة، رفقة السوء والعياذ بالله، لو الواد نجح في الامتحانات عشاكم وما يتبع العشاء علي. فيعشيهم ويسقيهم، يسقيهم شرابا مسكرا، يجيب لهم مخدرات، يجيب لهم بنجو، يجيب لهم حشيش. فمثل يعني هذا
أنه لو كذا سيقاطع أباء أو أخاه
مثلا. فالشاهد أنه الأخت السائلة يجب عليها الوفاء بهذا النذر الذي أوجبته على نفسه. لو جعلته في بناء المسجد أو ترميمه أو صيانته، فما بقي المسجد ما دام المسجد ما زال قائما، فهو إن شاء الله عز وجل سيكون أشبه بالصدقة الجارية. لكن مثلا لو افترضنا أن هي جابت مكيف للمسجد، ثم بعد سنتين ثلاثة أكثر أو أقل خلاص هلك المكيف، خلاص خدت أجرها ما بقي المكيف أو ما بقيت المروحة أو لمبة الإضاءة. فإذا فسد وهلك المكيف أو المروحة أو لمبة الإضاءة فإن أجرها حينئذ ينتهي. فلذلك أقول الأخت السائلة بارك الله فيك، إن شاء الله عز وجل سيعتبر هذا من الصدقات الجارية، خاصة لو وضع في بناء المسجد أو في صياناته الأساسية أو ترميمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام وألف حمد لله على سلامة الشيخ تعبان درويش، ربنا يشفيه ويصلح.
الله يكرمك ويسلمك يا رب.
آمين يا رب.
بعد إذنك أستاذ أحمد، عندي بس خمس أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال، الصفرة بعد انقطاع الدم بيوم أو يومين هل من الحيض أم لا؟
الصفرة،
يعني الصفرة بعد انقطاع الدم بيوم أو يومين هل من الحيض؟ السؤال الثاني، الاغتسال عندما يكون الشعر فيه زيت يكفي الماء ولا لازم يتغسل بصابون الأول أو شامبو؟ السؤال الثالث، لو كان في المصيف في مكان بعيد يعني عن البلد اللي أنا فيها، ينفع قصر الصلاة ولا لا؟ هل يجوز قصر الصلاة ولا لا؟
قصر الصلاة في المصيف.
في المصيف لو أنا مسافر في المصيف.
طبعا احنا الحمد لله في سفرنا ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، بنبتعد عن كل حاجه تغضب ربنا، صح؟
بقدر الامكان، بقدر الامكان. ما السؤال الجاي بقى بيقول بقى، لو نظر المراه في مكان زي ده هل محرم ولا لا؟
نظر المراه للمراه،
المراه في مكان زي ده مصيف مثلا، هل محرم ولا لا؟
نعم.
طيب. عورات المراه.
نعم المراه تنظر الى عوره المراه.
مش عوره يعني، مش عوره بمعنى عوره، يعني نظر المراه للمراه لو المراه قدامها في المصيف او هي خارجه من البحر او كده هل يعتبر
ما ده مقصده؟
ما ده مقصدنا. نعم
لا ده هذا مقصده. حاضر
يعني. طيب ماشي. اخر سؤال ان شاء الله، لو تذكره الزوج بشيء من الدين احيانا بيعمل مشاكل او هو بيتضايق، او هل يعني اعمل في الحاله دي يعمل ايه؟ الواحد يكف عن التذكره ولا يذكر برضو من وقت للتاني حتى لو كان ده بيسبب غضب منه او رد مش بعصبيه؟
طيب
وشكرا لكم وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ احمد فرحتي النهارده، يعني ما قلت لحضرتك قد ايه.
كلنا فرحانين بعودة الشيخ طبعا.
يعني حضرتك في الأول في الشيخ، ويعني الحمد لله ان الشيخ هيرد ان شاء الله على أسئلة النهارده. جزاكم الله كل خير
يا رب.
عندي كم سؤال. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ممكن يدخل البيت العصر يقول عندكم طعام، فيقولوا لا، يقول اني سويت اليوم. ان سمعت برضه في قناة الندم للشيخ انه بيقول لازم نحن ننوي من بالليل
تبيت النية.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، سؤال لأختي، هي متجوزة بقى لها 15 سنة، وهي بصراحة يعني كانت متبرزة وربنا من عليها إن هي التزمت والتزام يعني الشرعي وتصلي قيام ليل والكلام كله. دلوقتي جوزها بيجي بيصلي وهي بتنصحه بقى لها يعني هو اتجوزته، وهي بتنصحه إن هو يصلي على طول وبتذكره بالجنة ونعيم الجنة والعزيز، بتذكره على طول أي شيء بالكلان. بس هو للاسف ممكن يقعد لحد الفجر قدام التلفزيون اوقات بيحصل كده ومش ويقوم ينام مش بيصلي لحد النهار ما يطلع. واوقات الجمعه دي كتير جدا، الجمعه دي تبقى بيبقى ناقص يوم العصر يوم المغرب يوم الجمعه، وهي يعني حزينه جدا مش عارفه تعمل ايه. فيعني انا بس يعني
احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل الحلقه، يعني ان ده من عموم البال، ونسال الله العفو والعافيه، نسأل الله الهداية.
السؤال الثالث، أنا كان أبويا تزوج من واحدة تانية، وبعدين يعني أنا وأختي كنا عايشين معاه، ولما تزوج التانية دي أنجب منها ولد وبنت، وبعدين كتب البيت باسمها هي والولد والبنت. في الشهر العقاري وقال ان هو خد بنت قوس استلم منها يعني وشرا يعني. وبعدين الله اعلم ايه اللي حصل، فقال لنا ده انا طلقت البنات وعايز ارجع في اللي انا عملته ده، يعني حصلت بينهم مشاكل فقال لها ده انا طلقت البنات وعايز ارجع في اللي انا كتبته ان انا ارجع لهم حقهم. فللاسف ما منشاش لان الوقت اللي عامل بالشهر العقاري كان بالشهر العقاري، فكان الموت اقرب له وهو بس خلينا بصمت على ورقه بيضة، وكان الموت اقرب سبحان الله ومات على طول بعدنا. وبعدين الوقعه دي احنا خدنا بيها 30,000 بس من حقنا، الحق كان المفروض حاجه 40 يعني. انا لما جيت اخد فلوس دي كان 15,000 ما كنتش راضي ابدا، وبس خدتهم غصب يعني. اختي سعيد الله يرحمها يا رب هي كمان غصبت عليها والدتي اختي هو مكتب قريب احسن من مكتب بعيد، قصدي مش عارفه بتتقال ازاي المقوله دي يعني، فخذيهم وكده. فانا خدتهم بس ما كنتش راضيه، وعلى امل ان انا ليا حق في بيت ابويا وعايزاه. فهل دوت يعني ان شاء الله في الاخر انا ليا حق كده؟ سؤال اخير بقى معلش، بالنسبه لو يعني ممكن الواحده طبعا يعني كتير قوي عليها ان هي تتمنى ان هي تتزوج النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، لكن ممكن احنا من النساء دلوقتي في عصرنا ده او عصر بعد الصحابه ممكن يتزوجوا في الجنه من الصحابه؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ انا اسفه، انا سالت حضرتك قبل كده، انا احنا ثلاث بنات وولد، اثنين اخوات والولد مقطعيني انا ومامتي بسبب ان في جني نطق قال باسم انا، وان انا بخلي بشر امي ترش عندهم في البيوت، وان انا بروح عند اخواتي وبرش عندهم، فهم مقطعيني ومقطعين امي. انا دلوقتي انا نفسي اثبت براءتي، يعني الجن عشان نطق باسم هم مصدقينه، وانا نفسي اثبت براءتي، انا مش عارفه اعمل ايه، انا نفسي اثبت براءتي وبقول يا رب، انا بقول يعني
عندهم الجن اصدق مني
بالله العلي العظيم، انا نفسي اثبت براءتي يعني حاجه مش عارفه اعمل ايه اثبت براءتي بيها، ان انا عمري ما اعمل كده في اخواتي يعني في اي حد غريب.
يا رب يحفظك.
يعني انا يعني انا كان ليا زوج الله يرحمه، انا عارفه ربنا وعارفه ان في ربنا وفي عذاب وفي عقاب، انا اكتر واحده بحس بكده عشان عارفه ان الاخره دي قريبه قوي من اي حد. يعني انا نفسي اثبت براءتي مش عارفه اثبتها ازاي. اخواتي مصدقين وحتى مقاطعين امي كبيره في السن، ماما بابا الله يرحمه يعني ماما عايشه لوحدها، ماما ما لهاش حتى بيت، اخويا اخد البيت شقتين وعايشه كده، عايشة عند صاحبتها، عايشة عند اختها، عايشة كده هو تيجي عندي شوية. يعني انا امي صعبان عليا ونفسي اثبت براءتي، انا مش عارفة اثبتها ازاي.
خلاص خلاص يا محمود وصل الكلام عشان وقت البرنامج ونلحق نجاوبك. السلام عليكم. امت الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. ممكن اسلم الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضل.
يا شيخ انا جوزي كان كويس جدا معايا وكان فيه كل الصفات جميله يعني، بعد من سنه او من سنتين كده خليه يتغير كده ناحيتي خالص، انا بقيت يا ابنها خالص، حرام عليا انا رفضت لما ابني وكده.
طيب حاضر فامان الله. نعم شيخ الحبيب ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الناس تحبك
والله يكرمك،
تحب ان تسال حضرتك يعني.
تفضل.
ام عبد الله، هل السفره والقدره بعد انقطاع الدم بيوم أو يومين تعد من الحيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، إذا كانت الصفرة أو الحمرة بعد الحيض بيوم أو بيومين، يعني بعد أن انقطع الدم ورأينا علامة الطهر،
القصة البيضاء
اللي هي السوائل البيضاء الشفافة
أو الجفاف
أو الجفوف التام حسب عادة المرأة، لأن فيه امرأة من النساء ترى فعلا السوائل البيضاء، فيكون هذا علامة على الطهر. وفي أخريات لا ترى السائل الأبيض ده، إنما ترى جفوفا تاما في محل الدم، لا سوائل بيضاء ولا ملونة ولا دم ولا شيء، انقطاع كامل، فيكون هذا هي علامة طهرها. فإذا كانت الصفرة أو الحمرة بعد أن رأت المرأة علامة الطهر التي تعودت عليها، سواء كان الانقطاع والجفاف التام أو كان وجود السوائل البيضاء الشفافة، فإذا الصفرة والحمرة في هذه الحالة ليست من الحيض. إنما لو كانت الصفرة والحمرة بعد يوم أو اثنين من الحيض، يعني بعد يوم أو اثنين من انقطاع الدم، لكننا ما رأينا علامة طهر تعودت عليها المرأة، ففي هذه الحالة ستكون الصفرة والحمرة من الحيض. عشان حديث أظن حديث أم سلمة رضي الله عنها، كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة ولا الحمرة في غير وقت الحيض شيئا، فما دام مش في وقت الحيض بعد أن رأينا علامة الطهر إذا ليست بشيء، إنما ما لم نرى علامة الطهر إذا هي من الحيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الحجة أم زينب الثاني، هي يبدو أن فيه عليهم كفارة نهار رمضان تقريبا أو ما شابه ذلك، الزوج يعني ربما لن يخرج ولن يصوم، هدانا الله وإياه، هي تريد أن تطعم أو تكفر، وطبعا الزوج مش هيسيبها تصوم، فلو أخرجت شيئا طعاما على فترات نظرا لضيق المعيشة أو لقلة المال هي دون زوجها، هل هذا يجزئها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هل هذا يجزئه؟ مش يجزئها. ليه؟ لأن الكفارة أصلا على الرجل
عليه هو،
وليست على المرأة في أغلب الأحوال، إلا التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله، إذا كانت المرأة هي الداعية للجماع أو الراضية بالجماع، مجرد ما يعني أشار إليها وفقد بسرعة، ففي هذه الحالة سيكون على المرأة أيضا كفارة، إن كانت من أهل الصيام أو إن كان هو الآخر من أهل الصيام فالكفارة صيام شهرين متتابعين. أما إذا لم يستطع الصيام اللي هو الزوج، أو لم تستطع المرأة الصيام إذا كانت عليها هي الأخرى كفارة كما هو الحال عند الشافعية، ففي هذه الحالة البديل عن الصيام هو إطعام 60 مسكينة. الأبرأ للذمة أن نخرج إطعام 60 مسكينا مرة واحدة، هذا أسرع في إبراء ذمة العبد من حق الله تبارك وتعالى، خشية أنه يتأخر في إبراء ذمته وإخراج إطعام 60 مسكينا فيصيبه عجز أو فقر أو يصيبه موت فلا يستطيع أن يخرج الإطعام. إنما إذا لم يستطع إخراج الإطعام مرة واحدة لضيق ذات اليد، يعني للفقر والعوز والحاجة، إنما هيخرجهم بالتجزئة، المرة دي 15 مسكين، بكرة 10 مساكين، الأسبوع اللي جاي 20 مسكين حتى ينتهي منها، ففي هذه الحالة نقول هذا جائز عند الفقر والحاجات والعوز، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، أم عبد الله، الاغتسال لو في زيت أو حاجة على الشعر، يعني مادة محطوطة زيت أو ما شابه ذلك، هل يعني يكفي في الاغتسال بالماء فقط أم لابد بالصابون والشامبو كما يقول؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، إذا كان الاغتسال بالماء الدافئ الماء الساخن فإنه يكفيها أن تغتسل بالماء الساخن، لأن سخونة الماء تذيب الزيوت الموجودة على الشعر. إنما إذا كانت تغتسل بالماء البارد اللي هو غير ساخن، ففي هذه الحالة الأفضل لها أن تبدأ بغسل شعر رأسها بالمادة الصابون أو الشامبو أو غيره حتى تزيل أثر الزيت، لئلا يكون الزيت مانعا من وصول الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك تغتسل الغسل الكامل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الزيت اللي يوضع على الشعر للمرأة أو للرجل عازل يعزل الاغتسال ويمنع الاغتسال أو الوضوء؟ شفي كريم،
نعم، في بعض الزيوت كثيفة،
نعم،
تبقى على الشعر فترة وبالتالي تؤثر في وصول الماء إلى أصول الشعر، لأن إحنا في الوضوء الوضع مختلف عن الغسل، في الوضوء لم يرد إلا المسح فيجزئ أن يمسح أو أن تمسح، إنما في الغسل غسل النبي رأسه حتى بلغ الماء أصول الشعر، حتى رأى أن الماء قد بلغ أصول الشعر،
يعني
يدلك فروة الرأس بالماء حتى يتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر، فالوضع في الوضوء أخف من الوضع في الغسل، وبالتالي نقول الزيوت الكثيفة المعروفة المتداولة الآن بالفعل تحدث أثرا على الشعر، لكن إذا كان الغسل بالماء الساخن فإن هذا يكفي، لأن سخونة الماء تذيب هذه الزيوت. أما إذا كان الغسل بالماء البارد فيستحسن أولا أن تغسل بالصابون أو الشامبو ثم بعد ذلك تغتسل الغسل نعم. الشرعي كاملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا في الغسل أو الاغتسال. القصر في المصيف، يعني واحد أو أسرة في المصيف، المصيف والحمد لله سوف يبتعدون عن الذنوب والمعاصي قدر الإمكان، فهل لهم أن يأخذوا بهذه الرخصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أهل العلم بينهم خلاف مشهور في الأخذ برخصة المسافر إذا كان السفر سفر طاعة لا خلاف في ذلك، أما إذا كان السفر سفر معصية، السفر بذاته معصية أو السفر تخالطه ذنوب ومعاص.
والسفر إلى المصيف مش لذاته معصية،
ليس لذاته معصية، إذا كان في مكان تبرأ فيه ذمة الإنسان من الوقوع على عورات الناس سواء رجال ولا نساء فإن هذا لا يكون في ذاته معصية. إنما لو أنا رحت عند الشواطئ المعروف السؤال عنها،
شواطئ العري
المعروفة، فإن المعاصي والذنوب تعج في أوساط الناس من رأسهم إلى أخمص قدميهم، والعياذ بالله تبارك.
عشان تنجو لازم يغمض عينيه.
يغمض نعم. ولا مين اللي هتغمض؟ نعم. حتى من الأخت السائلة بارك الله فيها تسأل، طب ونظر المرأة إلى المرأة وهي خارجة من البحر، تقصد وهي بملابس البحر؟ حتى لو كان بملابسها العادية يا أستاذ أحمد ونزلت البحر، فإنها تخرج وملابسها بالماء ملتصقة ببدنها حتى أنها تفصل أعضاء بدنها تماما وتجسد أعضاء بدنها تماما. في مثل هذه الحالة لا يجوز حتى للمرأة أن تنظر إلى هذه المرأة التي تخرج من البحر بملابس البحر، أو التي حتى بملابس البحر دون أن تنزل أو أن تخرج من البحر. فالخلاف مشهور هل لهؤلاء أن يأخذوا بالرخصة أم لا. الحقيقة في نفسي حرج أن أقول يأخذ بالرخصة إذا كان الحال كما هو معروف ومتداول في المصايف،
لكن لو
إنما لو المكان تبرأ به ذمة هؤلاء من المعاصي والذنوب. في بعض الأماكن يقولون مثلا في
دلوقتي بقى في أماكن مخصصة لل يريد الإعفاف،
طيب جميل،
يعني ده معروف
جميل. إن كان كده في هذه الحالة لا يكون السفر سفر معصية بذاته، ولا تكون مخالطة له معاص تفسد هذا السفر عليهم. ففي هذه الحالة التي ليس في سفرهم ولا مصيفهم المكان اللي هم فيه ذنوب ولا معاصي، وهم نفسهم لا يرتكبون ذنوبا ولا معاص، فلا شك أن أخذهم بالرخصة جائز ومشروع إذا كانت مسافة السفر معتبرة أكثر من 84 كيلومتر، أكثر من 84 كيلو فصاعدا، 83 يعني دون مسافة السفر عند جمهور الأئمة.
ممكن كيلو يفرق؟
ممكن كيلو يفرق نعم عند جمهور الأئمة. طبعا خلافا لبعض الأقوال المتناثرة عند الحنابلة بعضها وعند الأهل الظاهر بعضها أن مطلق السفر عندهم يبيح القصر حتى ولو كان يعني السفر لا يتعدى بضعة كيلو مترات.
لو من العاشر من رمضان رايحين أكتوبر يأخذون بهذا الرأي، يقول لك أنا مسافر بعض.
أنا ما أعرفش المسافة قد إيه من العشر لستة أكتوبر، يعني
كيلو أقل أو كم؟ المسافة طويلة يعني
طويلة،
بس ممكن يعني تتبشر 84-85
يعني هو أقل. الأبرأ للذمة كما ورد 16 فرسخا والفرسخ 5 كيلو وربع يطلع الإجمالي 84 كيلو، هذا الأبرأ للذمة والأحوط للمسلم والمسلمة الأخذ به. أما ما دون ذلك فإنه يتم صلاته ولا يجوز له قصرا ولا جمعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد أيضا سألت وقالت لو الزوج يعني يفعل بعض الأشياء والزوجة تريد أن تنصحه في الله عز وجل وهو يغضب من النصيحة، هي تذكره بالله وبالجنة ومراقبة الله عز وجل فهو يغضب، فهل لو غضب هي تتوقف عن النصح أم تستمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا، إنما الدين النصيحة كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني نحن ننصح أئمة المسلمين وننصح علماء المسلمين، وعلماء المسلمين ينصحوا للأمة، وبالتالي النصيحة من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بين الزوج والزوجة، المناصحة بين الزوجين من دلائل الحب بينهما، إنما لو كل واحد تارك الآخر في واد لا يسأله ولا يسأل ويظن أنه أيضا لا يسأل عنه، فإن هذا تضييع الحقوق الزوجية فيما بينهما. فأقول لأختنا السائلة: ناصحي وذكري، لكن بالحسنى وبالرفق واللين، ولا تثقلي عليه النصيحة والتذكير.
تتخيل الوقت،
تخيري وقتا مناسبا، وقت إقبال الزوج عليك لا وقت إدباره عنك، وقت أن يكون منصتا مستمعا لك لا وقت أن يكون منشغلا على الفيس أو على الواتس أو متابعة الشاشات والفضائيات، لأنه في هذه الحالة هو لا يريد لأحد أن يقطع عما هو عليه. فأنت تخير الوقت المناسب للمناصحة وللتذكير، وتخير أيضا الأسلوب اللائق بين الزوج والزوجة.
النصيحة مش مباشرة، غير مباشرة.
نعم، ويمكن أن تكون النصيحة بالطريق غير المباشر أيضا،
لا بالتصريح،
لأنه هذا ما أمرنا الله عز وجل به. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى أعتى وأكفر خلق الله وهو فرعون، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ولما يعني سيدة عائشة نصحت هؤلاء اليهود وردت عليهم بأسلوب فظ وغليظ، قال: يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. لكن إضافة
تستمر،
استمري حتى وإن غضب الزوج، لكن ربما غضبوا لعدم تخير الأوقات المناسبة، أو لأن الأسلوب
يعني
فيه نوع من الإثقال أو غيره.
الكلمة الطيبة صدقة،
وأيضا نعم احنا قلنا بالرفق واللين وإلى آخره. ثم يقال لمثل هذا الزوج: بارك الله فيك، من تناصحك تحبك، ومن تذكرك يحبك ويخاف عليك ويرضى لك أن تكون في سجل الطائعين لا في سجل أهل المعاصي والآثام. فكن مستمعا للنصيحة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فانتفع بهذه التذكرة وبتلك النصيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الوقت داهمنا، وفي يعني بعض المتصلين سألوا أسئلة كثيرة، فسيعد شيخي معذرة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النوافل إذا دخل بيتا من بيوته لم يجد طعاما قال: اللهم إني صائم؟ نعم شيخي كريم،
نعم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل بيت عائشة ضحا يعني قبل الظهر، من بعد الإشراق إلى ما قبل الظهر، سأل: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا لا، قال: إذن إني صائم. ليه؟ لأن الأمر في صيام النافلة، ده صيام نافلة، اللي هو بيقول في إني صائم، ده صيام نافلة. الأمر في الصيام النافلة في مسألة النية أوسع منه في صيام الفريضة.
الفريضة هي
في الفريضة حتما قولا واحدا: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له. إنما في النافلة يمكن أن يتأخر الأمر حتى ما قبل صلاة الظهر. هذا مذهب جمهور الأئمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختها الحمد لله ربنا هداها وأكرمها بعد فترة، لكن الزوج لسه يعني ما بيصليش أو بيصلي ويتقطع، الفجر بصحي ما يصليش الفجر، الجمعة ما يصليش الجمعة، بتنصحه وتذكره بالجنة وما شاء، ولكن نسأل الله الهداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كنا نتحدث منذ قليل في مثل هذا الأمر، ونقول: استمري أيتها الزوجة التي من الله عز وجل عليك بالهداية والسداد، استمري في تذكير الزوج وفي مناصحته، لكن بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، وتخيري وقت إقباله عليك لا وقت إدباره عنك، وتخيري أيضا الأسلوب الغير مباشر أولا، ثم الأسلوب المباشر بعد ذلك، ثم لا تثقلي عليه النصيحة.
وفي بعض الناس شيخنا الكريم، أو بعض الأخوات أو بعض الإخوة، ربما يأخذون برأي السادة الحنابلة في هذه المسألة. طب أنا أعمل معي اللي هو الذي لا يصلي سواء جحودا أو تكاسلا،
طب وهنودي قول الله تبارك وتعالى
في إيه؟
لا 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 لا، احنا كنا بنتحدث عن حكم تارك الصلاة في أول حلقة أظن، وقلنا إن مذهب جمهور أهل العلم أن تارك الصلاة الكافر الذي يخرج من الملة هو من تركها جحودا وإنكارا، أما من تركها تضيعا لبعض أوقاتها يعني كسلا وتهاونا، فلا يقال عنه أنه كافر خارج من الملة، لكنه مرتكب لمعصية من أكبر الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويكفي في أنه يختلف أهل العلم في حكمه هو داخل الإسلام والخارج من الإسلام، لكن مذهب جمهور الأئمة أنه لا يخرج إذا لم يكن منكرا ولا جاحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا يعني أنسانيها الشيطان، أين نذهب بقول الله عز وجل، لأن يفيد في هذه الحالة الأخت السائلة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ليه اصطبر عليها؟ لأنه ما فيش استجابة للأمر بإيه؟ بإقامة الصلاة. فهو يستجيب أحيانا ويقطع أحيانا، أو هي تفعل هذا، فالواجب على الزوج أن يصطبر عليها، والواجب على الزوجة أيضا أن تصطبر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت حاسة بالظلم وتشعر بالظلم، ما خدتش حقها بالكامل، فهل هذا حسنات يوم القيامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنت وأختك عليها رحمة الله تبارك وتعالى استطعتما أن تستنقذ شيئا من حقوقكما، لا الحق كله. ما فعلتموه صح ولا غلط؟ لا صح، ولله الحمد، لأنه في استنقاذ لبعض حقوقنا. طيب والباقي؟ الباقي إن شاء الله ستجدينه عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير لنا ولك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه السلام. هل يعني تقول بعض النساء يعني تتمنى أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل في زواج من الصحابة في الجنة؟ المرأة إذا تخيلت أنها ستكون زوجة لسيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو أكابر الصحابة؟
لا 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 لا، لا لست مع هذا الخيال للأخوات بارك الله فيهن، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يروح فين؟
نعم، أن المرأة تكون لأحب أزواجها في الدنيا، يعني إذا كانت نكحت أو تزوجت أكثر من مرة، أو لآخر أزواجها في الدنيا. أما هذا الخيال فلا يرقى إليه مستوى إيماني ولا إيمان أخواتنا بارك الله فيهن. هيهات هيهات، أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين نحن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهن أجمعين؟ وقد تزوج هؤلاء بخير نساء العالمين من المهاجرات ومن الأنصاريات رضي الله عنهن أجمعين، وينتظرهن من الحور العين ما يكفيهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمود عايزة تدافع عن نفسها، مظلومة، أخواتها بيقولوا صدقوا جنوا مش مصدقينها ومقطعينها ومقطعين أمهم، وحاجة يعني تحزن.
هذه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه كارثة أخلاقية أستاذ أحمد. ليه؟ لأنه المسلم والمسلمة عليهما أن يعلم علم اليقين أنه مسألة الجن حضر والجن ما حضرش ديت مسائل ليست يقينية، إنما في غالبها عبث في عبث، ده وسواس قهري على المرأة التي قرأ عليها فضيلة الشيخ ويقرأ عليها، وبعدين الجن حضر وتنطق، يقول لك بينطق عليها الجن ويتكلم على لسانها الجن، نعم، وتتكلم بلسانها ويتكلم بلسان امرأة وبلسان رجل. هذا صحيح بيحدث، الشيطان يصور ويسول هذا لهؤلاء المتابعين والمستمعين والقارئ والغراق وغيره، لكن هل هذا جن؟ الشك بنسبة 99%. طيب حنسلم أنه جن يقينا. طيب إذا سلمنا أنه جن على سبيل القطع واليقين، فإن الأصل في الجن الكذب مش الصدق، زي النبي ما قال في حقه صدقك وهو كذوب، بل قال عليه الصلاة والسلام أنه يسترق الكلمة من السماء فيضعون عليها 99 كلمة فتصير 100 ثم ينشرونها في الناس. إذن كلمة صح وتسعة وتسعين غلط عند الجن، كلمة صدق وتسعة وتسعين كذب عند الجن، يبقى كم نسبة الصدق عندهم؟ 1%.
طب هي تبرأ صحتها ازاي؟
قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وانظري في أحد من أهل الخير يناصح هؤلاء ويعرفهم بحقيقة هذه الأمور، وأن هذه الأمور ليست قطعيات إنما هي ظنيات، ده لو كان الأمر على سبيل الحقيقة، ولعل الله عز وجل أن يفتح قلوبها بنصيحة أحد. أما أنت فسلمي أمرك لله تبارك وتعالى وقولي حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله تنقلبي بنعمة من الله وفضل، وما لك عند الله خير مما لهم إلا أن يتوبوا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قبل الختام تقول أمة الله زوجي كان كويس وفجأة تغير معها، ولو هي مثلا حدث لها أن طلبها وهي امتنعت تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة لا تفعلي ذلك، حتى ولو كان حال الزوج تغير، بمعنى كان يعني ملتزم وأصبح الآن عنده بعض التفريط أو عنده بعض المعاصي المتداولة بين الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يستر علينا وعليه.
أمين.
بل ذكريه وناصحيه، إنما إذا أرادك فلا تمتنعي عنه أبدا، لأن هذا معصية من كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، رفضت، طبعا رفضت من غير سبب مشروع، كأن تكون حائضا ترفض في هذه الحالة، أو أن تكون مريضة متعبة لا تستطيع، ففي هذه الحالة هي معذورة فهي ترفض أيضا، وهو من حسن خلق إنه هو لا يطلبها في هذه الحالة. إنما إذا كانت سليمة وليس فيها شيء يمنع، قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها، وفي الروايات الأخرى إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإحنا يعني عايزين الزوج يضيف إلى سجل بعض المعاصي التي ارتكبها في مرحلة التفريط ومرحلة ضعف الالتزام إلى معصية أخرى، يعني
بس ممكن التغير اللي بتسأل عنه الأخت الفاضلة مش تغير في التزامه وتغير في
تغير معها
طيب في الألفاظ في التعامل.
طيب ما هذا مما يجلب الحب والمودة بين الأزواج، إن هي يعني تبادله حبا بحب وعاطفة بعاطفة، حتى ولو كان عنده هو جمود في هذه المرحلة، ولا تمتنع عنه في كل الأحوال لئلا تكون مرتكبة لهذه الكبيرة من الكبائر التي تستوجب بسببها غضب الرب تبارك وتعالى ولعنة الملائكة عليها حتى تصبح. نسأل الله أن يتوب علينا وعليها وعليه، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في دقيقة وأقل شيخنا عشان الوقت انتهى فعلا، المرأة لو كرهت الرجل وما طاقته ولا تريده، بعيدا عن سؤال الأخت، هل لها أن تعيش معه أو العكس، ويبقى هو مش طايقها بالعامية الدرجة وهي مش طايقها بالعامية الدرجة وكل واحد منهم ناقم على الآخر، أولى أم الانفصال أولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أبدا لو تراضايا على فك الاشتباك بينهما من غير طلاق، وهي في حال هو في حاله وهي في حالها، فإن هذا خير لهما من الطلاق. الطلاق مفسدة خاصة لو في أولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطلق سودة رضي الله عنها قالت يعني دعني، ووهبت ليلتها، يعني وهبت حقها في النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وارتضى ذلك رسول الله وأقره عليه الصلاة والسلام، فبقيت زوجة في كنف النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تكون بينهما حقوق الزوجية المتبادلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
لو تخطط أكثر من ذلك، يعني في زمن إلا من رحم الله والعيب فينا، نسأل من رحم ربنا عز وجل، المسألة ربما تخطط لأمور أخرى يستحي اللسان أن يذكرها، يكون ساعتها الطلاق أولى؟
نعم، في هذه الحالة يكون الانفصال أولى، سواء بالطلاق أو بالخلع إذا لم يعني
ما ينفعش تكون زوجة وبتحب واحد تاني، أو زوجة مرتبطة بحد تاني.
طب وأي امرأة مسلمة ترضى لنفسها هذه المهانة وتلك المذلة؟
صحيح.
أن تكون زوجة لرجل من المسلمين ثم هي في نفس الوقت قلبها أو عقلها أو قلبها وعقلها معلق برجل آخر، أي امرأة ترضى لنفسها هذه المذلة وتلك المهانة وهذه الخيانة ترضاها لنفسها؟ هذا من المحرمات، هذا لا يجوز لا منه ولا منها إطلاقا. وبالتالي في هذه الحالة لا، خير لها أن تدع هذا الرجل صاحب المروءة وصاحب الديانة في حاله، وأن تطلب الخلع من هذا الزوج لتذهب إلى هذا الرجل الذي أرادها وأرادته في غفوة وغفلة من إيمانها ودينها وتقواها لله تبارك وتعالى، وسترى بعد ذلك النتائج والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم ولكم العفو والعافية، ونسأله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، أحبك في الله.
بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني.
متعكم الله بالصحة والعافية. مش هينفع لقاء واحد في الأسبوع شيخنا، لازم نرتب يوم ولا يومين كمان إن شاء الله تعالى بعد الحلقة، ونغفر المشاهدين بهذا إن شاء الله تعالى. الليلة مع فضيلة الشيخ متولي البراجيلي في أهل الذكر 10 مساء بإذن الله تعالى، إذا كان في العمر بقية هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا